السلام عليكم أيها الأحباء من جديد. لقد تركنا سابقا موضوعا هاما يتعلق ببعض التساؤلات الجوهرية حول الإسلام والبحث عن القاسم المشترك الأعظم بينها وبين الإسلام. وأعود لأذكركم بالمراجع التي يمكن الرجوع إليها في دراسة هذه المواضيع، وهي Encyclopedia Britannica, Arabian Religions, Pre-Islamic Deities, Volume 1. وبعدين برضو من نفس دائرة المعارف البريطانية History of Islam, The Classical Period, Volume 9. وفي الانترنت The Archaeology of the Middle East website بتاعه www.biblebelievers.org.au /moongod.htm. أيضا دائرة المعارف الإسلامية 33 مجلد إعداد مركز المعلومات والتوثيق بالهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1998، 4 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق قربان، 5 السيرة النبوية لابن هشام، 6 الإسلاميات للدكتور السيد محمد القمي، 7 كتاب الأصنام لابن الكلبي طبعة القاهرة سنة 1965، 8 الأسطورة التراث باب الأسطورة في القرآن الدكتور سيد محمود القمي، 9 معظم الأوثان والأصنام موثق فوز الجبر، 10 التوحيد في تطوره التاريخي ثريا منقوش الباحثة اليمنية، 11 الديانة العربية القديمة مكتبة النهضة العربية 1958، 12 الحضارات السامية ترجمة الدكتور سيد يعقوب بكر، 13 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دكتور جواد علي، 14 الملل والنحل أبو الفتح الشهر الثاني تحقيق محمد سيد كيلاني نشر مصطفى البابي الحلبي سنة 1961، 15 الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية للشيخ خليل عبد الكريم نشر سيناء 1990. وقد تناولنا يوم الخميس الماضي موضوع علاقة الهلال القمري بالإسلام وبدأنا مناقشة هذا الموضوع من التساؤلات الـ12 واحنا بديناها موضوع علاقة الهلال القمري بالإسلام. ويسعدنا أن أودي ذلك الحديث بتاع يوم الخميس اللي فات عشان ما كانش حاضر ويانا، وأنا خصص فقط نقطة نقطة الأولانية القمر في القرآن، إذ يذكر القرآن عبادة القمر والشمس والنجوم، ويذكر أيضا أن الله أقسم بالشمس والقمر والكواكب والنجوم. ثانيا الثانية كانت عبادة القمر في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وده من دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول، بتقول عبادة الإله القمر في جنوب الجزيرة العربية وخاصة في سبأ، وقد دعي المكة والمكة معناها إله القمر في مكة باللغة بتاعة السبعيين. واتكلمت عن آلهة العرب في شمال الجزيرة العربية وقال ان كانت سائدة العبادة بتاعت او وراها، وكانت هناك ايضا بناته اللات والعزة ومنات. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا عليها الله القمر في حفريات الاثار، زي ما جاتش الدراسة الأثرية بتاع The Archaeology of the Middle East، واتكلمنا فيها عن 5 حاجات أثبتت هذه الأبحاث الأثرية. ان المعبود المدعو او الله كان الها وثنيا للقمر، وقد اكتشف ان رمزه هو الهلال القمري. اثنين، اثبتت ايضا الدراسه الاثريه لمنطقه الجزيره العربيه ان الاله الاكبر الذي كانت عبادته سائدة في كل الجزيرة العربية في ذلك الوقت كان الله القبر. ثلاثة، أراد محمد أن يضرب أربع عصافير بحجر واحد، فكان ينادي لهؤلاء الوثنيين لإلههم الله اللي هو في عرفهم القمر، وللحنيفيين بالله اللي بيعبدوه، ولليهود بالله اللي بيعبدوه، ان النصارى ايضا بالله اللي بيعبدوه، فكأن مجمع الاديان يعني. وهذا هو سبب رفض اليهود والنصارى له، لانهم يعرفون من هو الله الذي كان ينادي به، الذي يختلف تماما عن اله الكتاب المقدس، عن الله في الكتاب المقدس. ومن هنا ندرك أن الله في الإسلام تنبعث منه رائحة الوثنية الجاهلية، والدليل على ذلك أنه وضع الهلال القمري فوق المآذن ويتخذه شعارا له. وأعجبوا كل العجب من إجابة عالم كبير على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وهو الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي عندما سئل عن علاقة الهلال القمري بالإسلام في قناة الجزيرة في برنامجه الشريعة والحياة في شهر رمضان، أجاب قائلا أنها لا توجد بينهما علاقة على الإطلاق. ولهذا أردت في هذا اللقاء هذا المساء أن أهدي فضولته 55 ضميرا على العلاقة الوثيقة التي بين الهلال القمري والإسلام، على حوالي 3000 آية قرآنية وحديث نبوي عن القمر والهلال. الآيات القرآنية عدد الآيات التي ذكر فيها القمر والهلال 50 آية، عدد الأحاديث النبوية التي ذكر فيها الهلال 227 حديث، عدد الأحاديث، وعدد الأحاديث التي ذكر فيها القمر 836 حديث، ومجموع هذه الأحاديث 2863، أضف إليهم 50 آية قرآنية، يبقى 2913 آية الحديث، يعني كده بالتقريب حوالي 3000 موقع من القرآن والحديث يتكلم عن القمر والهلال. كيف لا تكون هناك علاقة بين القمر والهلال وبين الإسلام؟ طيب، ما تبقى إلى الأهم بصراحة، الهلال القمر في دائرة المعارف الإسلامية، الهلال القمري في دائرة المعارف الإسلامية التي رأت تحريرها وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد سمير سرحان، وقام بالمراجعة والإشراف العلمي الأستاذ الدكتور حسن حبشي والأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله الشيخ والأستاذ الدكتور محمد عناني، ومدير التحرير الدكتور خلف عبد العظيم سيد المنين، وقد طلع بالرعايه من سمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي، وتقع الموسوعه في 33 مجلد، وبلغ عدد صفحات 10518 صفحة. 10518 صفحة. أنا أزيد عن 10500 صفحة. احنا دايما نسيب نعمل ديسكاونت كده للحاجات يعني فرقعة في الهواء. فهي 10500 كلمة وما يزيد. ونشرت هذه الموسوعة بواسطة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري، وكانت النشر كانت سنة 1998. المهم بقى أنه قد قدم لهذه الموسوعة من افتكر من كده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، ومن الكلمات التي قالها عن دائرة المعارف الإسلامية هذه قال ما هو آتي: إن دائرة المعارف الإسلامية التي قامت الهيئة الأردنية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. وصل يقول إيه؟ إن الوفاء لمن يسر العلم لطالبيه ويقتضي منا أن نشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري على هذا الجهد الرائع الذي بذل من أجل نشر دائرة المعارف الإسلامية بتلك الصورة الجميلة، وأن نشكر كل من تعاون معها في إصدار هذا العمل الضخم النافع من علماء وكتاب ومترجمين ومفكرين، وندعو الله تعالى للجميع بدوام السداد والتوفيق. الكلام ده موجود في الجزء الاول من هذه الموسوعة وصفحة ألف. ماشي. وقد جاء في مقدمة الناشر لهذه الموسوعة، هاخد بس مجرد سطرين اثنين من كلام الناشر، يقول ايه: ما تزال دائرة المعارف الإسلامية هذه حتى يومنا هذا العمل الموسوعي الوحيد المكتمل عن الإسلام. كويس. الحقيقة أنني لست أدري إن كان في ليلة الدكتور العالم الشيخ يوسف القرضاوي قد اطلع على هذه الموسوعة أم لا. أرجو من أحد أحبائنا المسلمين الموجودين معنا في الغرفة أن يتفضل ويهدي له نسخة من هذه الموسوعة حتى يواكب مسيرة العلم والتقدم، وحتى إذا أفتى تكون فتواه صحيحة ولا يقول أنه لا علاقة بين الهلال القمري وبين الإسلام مرة ثانية. ليه؟ لأني أخشى أن تتكرر مأساة ما فعله الخليفة علي ابن أبي طالب الذي دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا يعرف عبد الرحمن بن داب، لقد تحلق عليه الناس يعني اجتمعوا حوله في حلقات يسألونه، والرجل يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظ. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال له: هلك وأهلك. ثم أخذ أذنه وفترها، أي فرك أذنه، وقال له: لا تقضوا في مسجدنا بعد. كلام ده تلاقيه مكتوب فيه كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي صفحة 12 والواقع هذا ما أخشاه أن يدخل الخليفة علي ابن أبي طالب قناة الجزيرة في يوم من الأيام ويسمع هذا العارم الشرف يفتي بهذه الفتاوى. لست أدري وقتها ماذا عساه أن يفعل به علي ابن أبي طالب. سمحوني ولنعرض ما جاء عن الهلال القمري وعلاقته بالإسلام من خلال ما ذكر في دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان الهلال صفحة 10055 والجميل أن دائرة المعارف تستهل هذا المقال لها للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية مش ما فيش علاقة لا لأهمية في الشريعة الإسلامية. فراحت هذه الموسوعة تعطي 55 دليلا دامغا على ذلك. أذكرها لكم أيها الأحباء المستمعون. واحد تقول دائرة المعارف للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية لأنه بالهلال يتحدد التاريخ الهجري الإسلامي بالسنة القمرية. اثنين وبالهلال تتحدد مواعيد الحج. ثلاثة وبالهلال يتحدد الصوم. أربعة هي برضه خلينا نقول ويشير القرآن للهلال في آية 189 من سورة البقرة بقوله يسألونك عن الأهواء إلى آخره. خمسة برضه بتقول خمسة وفي الآية 184 يشير القرآن للصام وقد روى مالك في الموطأ كتاب الصيام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. ستة كان أول ظهور للهلال مع نجوم خماسية أو سداسية على أرض روم للعرب الساسانيين في العراق قبل الإسلام وقد أخذ عنها عبد الملك في العصر الأموي ثم الدولة العباسية وذلك جريا على النظم قبل الإسلامية. سبعة كما ظهر الهلال منفردا أيضا على أيدي العمولات العرب البيزنطيين في بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية. ثامنة ومن الاستخدامات المبكرة للهلال في التزيين استخدامه لبلاط مسجد قبة الصخرة في القدس عام 72 هجرية يعني 691 ميلادي. تسعة وقد استخدم الهلال كما كان معتادا لدى العرب الساسانيين كتزيين لقمم الطوجان في مسجد قبة الصخرة أيضا. عشرة واستخدم الهلال أيضا كحمايات معلقة على غرار نمط التيجان لدى العرب البيزنطيين. 11 هذه التيجان المزينة بالهلال والتي هي رمز لانتصار المسلمين على أعدائهم تمثل استخداما ما فيش فويس نو فويس كويس كده كويس في فويس كده جيد فويس ثانك يو ناخد تاني من آية من دليل عشرة دليل عشرة واستخدم الهلال ايضا كحليات معلقه على كحليات معلقه على غرار نمط التوجان لدى العرب الجوزهم طيرين 11. هذه التوجان المزينه بالهلال والتي هي رمز لانتصار المسلمين، رمز لانتصار المسلمين على اعدائهم. يعني الهلال بيمثل رمز للانتصار، تمثل استخداما للعصر ما قبل الاسلام، يعني ماخوذ من عصر ما قبل الاسلام، وقد ادخل في اعمال اسلاميه. اثناشر. واستخدام الهلال لتزيين الجياب هو بدوره استمرار لعادات الساسانيين قبل الاسلام. 13. كما استخدم الهلال كحلي للآدميين على هيئة اقراط او دلايات ذهبية او فضية مذهبة كما نجد في اثار مصر والاندلس. 14. ونجد نفس اشكال الهلال في اربطة الكتب في عهد المماليك. 15. واستخدم الهلال في الاناضول كوحدة تزيينية في الاطار شبه الكوفي لسجادة سلوكية من كونية واستخدامه على جدران الحانات. 16. وهناك استخدام اخر للهلال كرمز للكواكب بما في ذلك القمر في المصنوعات المعدنية، يرجع ذلك الى القرن السادس الهجري. 17. وأقدم أثر لذلك هو في مرآة سحرية يبدو فيها رجل جالس القرصفاء ممسكا بهلال. 18. كما ظهر الهلال في النصف الثاني من القرن السادس الهجري كوجه من أوجه البروج الكواكب. 19. ومنذ القرن السابع الهجري أصبح الهلال دائما الاستخدام في أعمال كتاب الفلك كما في عجائب المخلوقات للقديم. 20. وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة في أوصاف متعددة، وقد يكون أقدم مثال لها قطعة من الخزف من العهد الفاطمي في القرن الحادي عشر الميلادي من سوريا او مصر في متحف اللوفر الان، وهي لصدري انثيين محاطتين بقمر هلال. 31. واستخدم الهلال في راية السلطان سليم الاول خطوع الراية. 32. واستخدام في راية السلطان خير الدين بربروسا. 22. شكرا المحبة، شكرا مستر فتلايت. 22. لأن من قبل كده شوية احنا قلنا 20. وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة في أوساط متعددة. 21. كما ظهر الهلال كما ظهر الهلال في عمولات صلاح الدين وعتبتات الموصل وسنجار والجزيرة في الفترة من سنة 585 إلى سنة 657 هجرية. 658 الى 657 الى 652 هجري. 22 كما تظهر نفس الاشكال الهلاليه وفره في القرن السابع الهجري كتطعيم للاواني النحاسيه والبرونزيه. 23 كما مثل الهلال شعارا للنباله في عصر المماليك في اواخر القرن السابع واوامل القرن الثامن الهجري. 24 وقد وجد الهلال ايضا على الفخاريات والعملات في ذلك العصر اللي هو عصر المماليك. 25 ووجد ايضا الهلال كشعار للحكام المسلمين زي الظاهر سيف الدين برقوق وناصر الدين ابو السعادات. 26 وقد استخدم الهلال ايضا لمن هم دون مرتبة السلطة، يعني مش بس السلطان لا، وايضا الناس اللي اقل منهم استخدموا نفس الهلال كشعار. 27 ويتضح استخدام الهلال بالدين، حط تحت الدين ده 600 خط ونهديها كده للشيخ القرضاوي. ويتضح استخدام الهلال بالدين اذ تم استبدال صليب كنيسة آني لآسيا الصغرى في القرن الخامس بقرية آسيا الصغرى وهي تركيا. ده هلال عند تحويلها لمسجد، ده كلام البتاع بيقول كده دائرة المعارف الإسلامية، ليشكل قيمة رمزية أو يكون كشعار. يعني 27 ده تاني حولها أهميته. ويتضح استخدام الهلال بالدين اذ تم استبدال صليب كنيسه قريه اني بآسيا الصغرى في القرن الخامس الهجري بهلال عند تحويلها لمسجد ليشكل قيمه رمزيه او يكون كشعار. على فكره انا ما بكتبش كلام من عندي، ده كل ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية بالنص والفص والحرف. خلصنا 27 28 وقد استخدم شكل الهلال بنفس الرمز في وثائق الحج في القرن الثامن الهجري. يختموا الوثيقة مش بالنصف، لا يختموها بالايه؟ بالهلال. 29 وده حتة مهمة قوي برضه، حتى مهمة 29 كما شاع استخدام الهلال على قمم القباب والمآذن في المساجد. تسعة وعشرين كما شاع استخدام الهلال على قمم القباب والمآذن في المساجد. 30 وقد استخدم الهلال في تزيين مكان الاحتفاظ ببردة الرسول بهلال في تركيا. البردة على الكساء بتاع الرسول في تركيا عملوا له هلال. 31 واستخدم الهلال في راية السلطان سليم الاول اللي انا كنت قلته. لكن هي 31 32 واستخدم ايضا واستخدم الهلال ايضا في راية السلطان خير الدين بربروسة الذي جعله ايضا كغطاء لمقبرته. ما فيش علاقة بين الهلال والاسلام. 33 كما كان الهلال يرسم احيانا بنجوم او بأسماء الرسول، إيش علاقة؟ بأسماء الرسول أو الخلفاء الأربعة أو برسوم لسيوف وغير ذلك من أسلحة ذات مغزى ديني. ذات برزة ديني أو بشعارات إسلامية كالشهادة أشهد لا إله إلا الله. يعني 34 كما لوحظ استخدام الهلال على قمم الصواري ومصابيح السفن في القرن العاشر الهجري 35، وأقدم رسم على قماش والهلال يوجد على سروال للسلطان سليمان ممكن اقول مداخله كده زكريه، مداخله صغيره يعني مش موجوده في دائره المعارف الاسلاميه، لكن كده يعني تامل شخصي، ممكن انت عارفين ان القمر كان الهلال كان اله ذكر ام انثى؟ مين فاكر احنا قلنا ايه؟ كان ذكر، والانثى بتاعته اللي هو الزوجه كانت مين؟ كانت الشمس، وبناته كانوا مين؟ اللات ومنات والعزى، فكان ذكر. فاتهيالي ان السلطان سليمان ده ظن ان الهلال ده كان سر قوة محمد اللي هي بتاعت 40 رجل من رجال الجنة، فالراجل قال يستفاد بالعملية ويشوف السر المخفي في هذا الهلال يعني، فزين به سرواله لينال بركته. انا اتهيالي كده، هو تأمل شخصي يعني، ما عارف يعني. المهم نوصل الى 36. واستمر الهلال في ان يستخدم في التزيين بتعديلات مختلفة، كان توجد 3 اهلة على شكل مثلث او استخدام الهلال مع الظهور يعني ماشي مع الهلال. 37 كما استخدم الهلال لتزيين الفرمانات الصادرة من السلاطين، مثال ذلك فرمانات محمد الرابع التي يزينها هلال نزدان بأزهار. 38 لسه بدري، ما وصلناش 55 يا فضيلة الإمام الدكتور العالم يوسف القرضاوي. 38 وقد دخل الهلال كرمز رسمي في الدولة العثمانية حين قرر السلطان سليم الثالث في القرن 19 الميلادي تكوين جيش نظامي على غرار الجيوش الأوروبية، وقد جعل العلم الامبراطوري على شكل هلال مع نجمة على أرضية حمراء محاكاة للأعلام الرسمية الأوروبية اللي فيها صوت يا برنز دين. 39 استمر استخدام العلم التركي بهذا الشكل بالهلال في تركيا عندما اصبحت تركيا جمهورية عام 1923 ميلادي. أربعين قربنا نوف، وأن الدولة الثانية التي خلت الهلال في علمها فهي تونس. 41 وكان لمصر علم ذو هلال أبيض بأرضية خضراء مع نجوم 3. 42 ومن البلاد التي أدخلت الهلال في أعلامها أيضا باكستان الإسلامية 43، وأيضا من تلك الدول التي أدخلت الهلال في أعلامها ليبيا بعد الانقلاب 44، ومن البلاد التي أدخلت الهلال في أعلامها أيضا الملايا 45، وقد أدخلت ماليزيا أيضا الهلال في علمها ماليزيا 46، كما وضعت موريتانيا الهلال في علمها 47، وكذلك وضعت الجزائر الهلال أيضا في علمها 48. تقول دائرة المعارف الإسلامية، تقول ماذا؟ تقول هذه القائمة لا تضم العديد من البلدان والمنظمات التي أدخلت الهلال في أعلامها، وعلى الأقل عشان تبقى عن 48 قائمة بذاتها نحط منظمة إيه؟ الهلال الاحمر دي من عندي بس، يعني الدائره بتقول ان حاجات كتير ما ذكروهاش. طيب تفتكر يا خش رباني ان احنا بنهزر يا ابني؟ بنتكلم كلام علمي جد حبيبي. الله، فرنسا حاطه كرواسون عشان خاطر بلد متقدمه حبيبي، يعني بتاكل ما تاكلش عيش، بتاكل عيش فين وكرواسون؟ كويس. 49، وهذا يؤكد ان الهلال، وهذا يؤكد ان الهلال منذ القرن 19 الميلادي قد اصبح يمثل رمزا للاسلام مصحوبا في الغالب بالنجوم. واحد يفكر ان الكلام ده يكون بتاعي، كان نتيجه بقى يعني خلاصه، لا حدود. ده الكلام ده موجود في الموسوعة العربية دائرة المعارف العربية صفحة 10055، وهذا يؤكد هو اللي بتقول كده، وهذا يؤكد أن الهلال منذ القرن 19 الميلادي قد أصبح يمثل رمزا للإسلام مصحوبا في الغالب بالنجوم. رمز الإسلام، ما فيش علاقة بين الهلال والإسلام، سلام إيه ده يا جماعة ده؟ 50، ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على كثير من طوابع الدول الإسلامية، مش الطوابع، وأول طابع صدر كان في تركيا سنة 1863، 51، وقد اتخذ الهلال تمييزا لمقابر المسلمين في الولايات المتحدة، كما أن الصليب رمز لمقابر المسيحيين، ومثل نجم داوود لمقابر اليهود. فيبقى الهلال لمقابر المسلمين، يعني بيرمز إلى الدين، حالة الدين. واتخذ المسلمون السود في امريكا شعارا لهم يضم هلالا مع نجمه خماسيه على ارضيه حمراء مقرونا بكلمات الاسلام والمساواه والعداله والحريه. القران المكي يعني 53. بالإضافة لذلك، فما زال الهلال يستخدم لأغراض الزينة في السجاجيد والحلي. بس 54، ولا زال تستخدم الهلال أيضا كتزيين لتجهيزات الإبل، الإبل الجمال يعني، 55، كما أن الهلال لا زال يستخدم كسقوط الملكية وشعارا للقبائل العربية. من هذا ما خلصنا كده كلام الموسوعة العربية متأسف دائرة المعارف العربية. تعليق: من هذا يتضح بكل جلاء أن الهلال الله القمر كان رمزا وشعارا للإسلام والمسلمين مهما تنصل الدكتور يوسف القرضاوي من إقرار ذلك مستغلا جهل العامة من المستمعين له. تعليق ثاني: وقد اتضح أيضا أن المسلمين اتخذوا الهلال شعارا ليكون في مقابل شعار الصليب عند المسيحيين ونجم داود عند اليهود. المعروف أن المسيحيين اتخذوا الصليب شعارا لأنه رمز للفداء والضحية والكفارة عن خطايا البشر جميعهم. عندما صلب المسيح كفارة وفداء عن خطايا البشر. وقد اتخذ اليهود نجم داود شعارا ليه؟ لأن فيها منتظرهم هم أملهم كله أن يأتي ابن داود، ابن داود سيأتي من نسل داود، المسيح الذي ينتظروه، المسيح الذي ينتظرونه. فحطين نجم أمام عينيهم علشان خاطر فلتذكروا رجاءهم أن يأتي المسيح ثانية أو يأتي أول مرة بالنسبة لهم. طيب، يبقى المسيحيون خدوا الصليب رمز وشعار علشان خاطر الفداء. لا معنى. طيب، اليهود أخذوا نجم داود رمز وشعار ليه؟ عشان خاطر تعلقهم بالمسيح اللي حيجي بحسب إيمانهم، المسيح الآتي. طيب، سؤالي هو للأحباء المسلمين، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة من الأذكياء فقط. الأذكياء فقط، الفهماء والفطماء. إيه السؤال؟ لماذا اختار المسلمون الهلال القمري رمزا للإسلام؟ طب الصليب عشان الفداء، والنجم علشان خاطر المسيح المخلص سيأتي إليهم. طب والهلال ده جابوه منين بقى واختاروه؟ هل يوجد تعليل آخر هو أنه كان رمز الإله القمر عبود العرب قبل الإسلام كما سبق أن وضحنا؟ ثم لماذا يصنعون تمثالا للهلال ويضعونه فوق المآذن والقباب بعت مسيح؟ أليس مكتوبا في سورة الأنبياء آية 52 أن إبراهيم قام لتحطيم التماثيل والأصنام قديما؟ إذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طب ليه حطين تمثال على قمة المسجد والمعبد؟ ليه تمثال؟ طب ما انتم مرتؤمنوش بالتماثيل ولا بالصور، حطين تمثال قد كده فوق ليه؟ مش واخدين بالكم ولا ايه؟ لماذا يوقع تمثال الهلال على قمة المهازم؟ هل يعتبر ذلك عبادة للأوثان؟ وانتدادا لعبادة الله القمر في الجاهلية. شوفوا يا جماعة، خلينا نشرح شوية كده ونوسع فكرنا شوية. شوف لما النبي محمد لما تذكر الموسوعات في الكلوبيديا البريتانيكا وغيرها، ان محمد كان بينشر دينه بين اربع فئات: الوثنيين الذين يعبدون الله القمر، والحنيفيين او الحنفاء الذين يعبدون اله ابراهيم، واليهود الذين يعبدون اله موسى، والمسيحيين الذين يعبدون الله الذي ظهر بالجسد. فعايز ينشر ديانته بين الأربعة. فلما كان في مكة في الفترة الأولى فشل في نشر ديانته بين الوثنيين والحنفاء في مكة، واضطره الأمر أن يترك مكة ويهرب من أمام طالبي رأسه عايزين يتمنوا، فهرب بالليل وهاجر الى المدينة. لما فقد الايه الوثنيين والحنفاء، لما فضل قدامه مين بقى؟ قدام اليهود والنصارى. فذهب الى المدينة يسري، وابتدى ياخد من عادات اليهود والنصارى عشان يرضيهم عشان يكسبهم. فاخذ القدس قبلة، لان القدس فيها الهيكل بتاع اليهود وفيها كنيسة القيامة بتاعت النصارى، فبيرضيهم لما دايما بعد ده القبلة بتاعته. واخذ منهم الصيام وابتدى يصوم زي الصيام بتاع اليهود تماما، وابتدى ياخد منهم ايات ويمدح الانبياء ويمدح موسى والمسيح والعملية ماشية تمام، ياخد ايات من هناك. لكن لا اليهود ولا النصارى قبلوا رسالته، فيعمل ايه؟ تضيع عليه العملية. تستحلف لهم بالله العظيم ثلاثة ان لا اقتلكم يا اولاد الغدر. فقتل المسيحيين واليهود في المدينة في نجران، وطرد اليهود و اجبرهم على الهجرة، وقال لك بقى ايه، لا انا ارجع بقى لاهلي واكسب الناس اللي انا سبتهم بدل ما اطلع من مولد بلا حمص. فابتدى يتجه الى مين؟ الى القرشيين، ويسترضيهم. فكلنا عارفين انه في سنة 6 هجرية بعت للقرشيين يعمل صلح وياهم، وده اول صلح يعمله مع القرشيين، وكان بالنسبه له مكسب كبير. الصلح ده معروف انه صلح الحديبيه، والحديبيه تبعد حوالي 9 ميل من مكه، لانهم محرمينه ان هو يخش مكه من يوم ما طردوه وهاجر، فعايز يخش، فقالوا له ما تخشش. فتقابلوا معاه في الحديبية وابتدى تفاوضوا معاه في الصلح. وفي هذا الصلح، صلح الحديبية سنة 6 هجرية، اشترطوا عليه اشتراطات وتنازل عن كثير من شروطه هو لإرضاء الوثنيين القرشيين. حاسين لدرجة ايه؟ لدرجة ان الصحابة واتباعه غضبوا عند سماعهم الشروط التي قبلها. الكلام ده بقى موجود فين؟ دائرة المعارف الاسلامية جزء 29 صفحة 9146. ثاني، دائرة المعارف الاسلامية جزء 29 صفحة 9146. ان اتباعه قد غضبوا عند سماعهم الشروط التي قبلها. يتنازل عن حاجات كتير، منها الغاء عباره بسم الله الرحمن الرحيم واستبدلها وتعرف لك ايه اللي حصل. والكلام ده ماخوذ من الاحاديث، من الاحاديث. وتقدر تعمل فكره على الاحاديث الازهر والمؤسسات للقران الكريم احسن، وتكتب كده هو صلح الحديبيه وهتشوف هيطلع لك ايه. حارى لك اللي هيطلع لك. بيقول ايه؟ قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل ابن عمرو، ده من القرشيين، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: اما الرحمن فالله ما ادري ما هو. خد بالك من رحمه الله، لانه ايه؟ يعبد الامر، فبيعبد بيعبد الهه. وقال له: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. اكتب ايه؟ باسمك اللهم. طب اول حاجه لغى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لحظة، استني، ولكن اكتب باسمك اللهم. قال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. كما كنت تكتب انت وثني، كما كنت تكتب بمهمة أوي. فقال المسلمون: والله لا نكتبها. المسلمين قالوا ايه؟ والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم زي ما قالوا، اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. كان عايز اكتب ايه؟ محمد رسول الله. قال له: لا، سيبك من اللعبه دي، واحنا لو مؤمنين انك انت محمد رسول الله كنا قاتلناك. ابدا اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله، وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. ودي كان تنازل. اول تنازل اتنازل عنه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وثاني تنازل بقى ايه؟ محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب، انا اما اخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: كتب امثال التنازل من العام المقبل مش النهارده. فقال سهيل: وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. يعني لو واحد من عندنا اسلم ترجعه لنا. شوف بقى كم واحد، كم شرط له: واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، اربع شروط. على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك، يعني لو اسلم، الا رددت اليه. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ استغربوا المسلمين. فبينما هم كذلك، اذ دخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو بن الراجل بقى يرسف في قيوده، وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا انا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله ان لم اصالحك على شيء ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجزه لي. قال: ما انا بمجيزه لك. قال: بلى، سافعل. قال: ما انا بفاعل. بل قد اجزناه لك. والسلام ابي تنازل نمرة خمسة: أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله؟ قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ ده كان يشك في الملك. عمر بن الخطاب: أنت ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا من ديننا في ديننا؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ بيقول محمد: بقى أنت مش كنت بتقول لنا كمان إننا هنروح مكة ولم تصحى لنا البيت؟ قال: بلى. فأخبرت كأن نأتيه العام كمان. قال: قلت: لا. قال: لا. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومعطوفا به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ عمر بن الخطاب يعني شك خالص. راح له أبو بكر قال له: ده مش نبي الله حقا. قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: نعم، بلى. قلت: فلما نعطى الدنيا في ديننا إذا قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصر، فاستمسك بغمزه: فوالله انه على الحق. قلت: اليس كان يحدثنا ان سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. افاخبرك ان ستاتيه العام؟ قلت: لا. قال: فمتى اتيه ومعطوف به؟ قال: الزهري. قال عمر: فعملت لذلك اعمالا. قال: لما فرغ من قضية الكتاب، خلص الكتاب أو التنازلات دي كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قالوا: فوالله ما قال منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. ما قام منهم رجل عشان ينحر حتى قال النبي ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. النبي بقى دخل على ام سلمى فذكر لها ما لقي من الناس، يعني عايز ينحر في الحديبية، هم عادين النحر ينحروا في مكة. فهو طبعا لما لقى مش حاجة يروح مكة، فراح ينحر بقى في الحديبية الوادي ده. فالناس رفضوا، قال لهم ثلاث مرات ننحر، قالوا له لا يعني لا. فيعمل ايه؟ دخل على المستشيرة بتاعته، المستشيرة بتاعته ما كان ياخد في كل رحلة واحدة من النساء بتوعه يعني. فكان في المرة دي واخد ام سلمة، فدخل لها قال لها ام سلمة حصل فيك وكيف، نعمل ايه؟ اعمل ايه واخلي ايه؟ الناس فضحوني ومش عايزين يعملوا حاجة. فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمة يا نبي الله يا نبي الله هتحب ذلك؟ انت عايز تخرج. ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو خالقك وتدعو خالقك فيحرقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك النحر، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعض وحلق بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما غما. شايف الحديث بيقوله؟ يعني عمل تنازلات كبيرة. ومن ضمن هذه التنازلات ايضا ان حد يسترضيهم بمن عنده بقى، يعني حد يسترضيهم فاخذ شعارهم رمزا له، اخذ الهلال رمزا له. ومن هنا دخل الهلال القمري الدين الاسلامي. خلاصة لهذا العرض نستطيع ان نقول ان محمدا اتخذ الهلال شعارا للاسلام، وهو يعلم انه رمز الاله القمر الوثني في اصنام كعبة. وإلا فليتفضلوا ويثبتوا عكس ذلك بالبراهين والأدلة التاريخية والعلمية المنطقية. أحبائي أحبائي المسلمين سيما المسلمين، ألا ليت كل مسلم مستنير يفحص الجذور الوثنية في الإسلام، يعرف أصل هذا الدين الذي لا يستطيع أن يصمد أمام منهج النقد العلمي الحديث، بدليل حبس صلاح الدين محسن 3 سنين، ودليل إصدار حكم إعدام على الأستاذ الجامعي في إيران في هذه الأيام، ودليل ودليل ودليل. ليه؟ لأن ده منهج علمي للنقد، نقد علمي ما يقدرش يثبت القرآن، القتل الإعدام باش لا يستطيع ان يصمد امام منهج النقد العلمي الحديث. وما عليه الا اي مسلم مستنير ارجو منه ان يرفع قلبه الى الله الان يطلب، يقول يا رب عايز نور نعمتك، عايزك يا رب تخلصني من الظلام اللي انا فيه. واؤكد لكل فرد ان المسيح محب، بل اللي بذل نفسه من اجلنا لاجل خلاصنا، يقبل كل دعاء ويستجيب لكل طلبه، وياتي بحبه الى قلبك. يا ريت يا ريت دعوه بدعيها لكل واحد دلوقتي بيشتاق ان هو يتلامس مع المسيح مع محبته ونعمته، يقول وياي وانا بتكلم انا راح ادعي. ويقول كل اخ مسلم مشتاق الى نعمة ربنا وخلاص ربنا ومحبة ربنا ونور ربنا، يقول معايا انا هقول الكلمة مرتين، يسمع المرة الاولى ويقول معايا حتى سره من غير ما حد يعرف. لو انك يا اخي مسلم قاعد في وسط اهلك وعيلتك وياك حوالين الكمبيوتر مفيش داعي انك انت تلفت النظر وتقول بصوت عالي، لكن ربنا هتسرك، قول في سرك وربنا هيسمع همسات القلب. قول كده: يا رب امر قلبي. ثاني: يا رب امر قلبي، بس قولها من قلب مخلص. خاطب الله وحتى ان كنت لا تعرفه: يا الله امر قلبي. اشرق بنورك في ذهني، اشرق بنورك في ذهني، ارحمني انا الخاطي، ارحمني انا الخاطي، المس قلبي بنعمتك. قول: المس قلبي بنعمتك، املأ كياني بحبك، املأ كياني بحبك، عرفني بشخصك، عرفني بشخصك، اقبلني، اقبلني، آتي إليك محتاج ليك، بدور عليك، افتح لي بابك وادخل حياتي. امين. وقت بيك يا عزيزي ان الله مستعد ان هو يسمع صديقي. الله بيحبك ويحب خلاصك، وان فتحت قلبك فعلا ودعيت باخلاص فعلا هتلاقي فرحه بتغمر قلبك، تغمر قلبك، لان هكذا الطريق سهل وبسيط عشان خاطر تعمل لينك واتصال مع الله. ربنا يحفظك ويثبتك ويمتعك. لو فعلا صليت من قلبك انه اشكرك يا رب لانك سمعت صلاتي واستجبت دعائي. امين امين. بكل قلبي أرجو لكم نعمة فوق نعمة وخلاصا وبركة. آمين. وبكده خلصت الموضوع الثاني، وياريت ناخد شوية مداخلات حول هذا الموضوع، وبعدين ترنيمة صغيرة هتقولها لنا ألكسندرا قبل ما تقول الشهادة بتاعتها. عشان خاطر ناخد المشاركات حد من الادمن بيتفضل. يا ترى حبيب وطن ولا ما تشوفش الوطن؟ اوكي. امون راعى او حد يتفضل او يرجف معاكم المايك.
حبيب كان موجود في الاوضه لكن اتفضل يا حبيب. هو رفع ايده. اتفضل يا حبيب المايك مع حبيب.
شكرا لك يا اخت عمر رافع. السلام والنعمه. شكرا لك يا اخت سيرفن وربنا يزيدك من كل نعمه. يا ريت انه فعلا يكون هو استجابه قلب كل انسان للصوت اللي سمعه النهارده من دون ما اللي هو يمرر هذا الصوت بدون فعالية في حياته. أنا أخذ مداخلات. الأخ حلواني اتفضل المايك معك.
شكرا. سلام ونعمة لكم جميعا. وبالأخص طبعا أستاذنا ومعلمنا أستاذ أنت بكين ربنا يبارك وذلك مجهودي وكل المعلمين سهول. القمر والهلال. أنا سؤالي ليا سؤال حي. أنا عايز أعرف طبعا من ضمن اللي احنا شفناه في الإسلام وفي القرآن إنه تعامل مع علم الفلك وعلم التراتب بطريقه بعيده تماما عن حقائق العلميه، يعني مثلا الشمس تغرب في عين حمراء وكولومبوس. طيب تعامل الاسلام مع القمر والهلال، هل في اول
لازم اقطع في حلياني؟ يا منك ومن ازيك رد جف، انا مش عارف معلش سامح. اتفضل معاك المايك تاني. انا سمعت لحد حته انه كان بيتعامل بطريقه غير علميه مع الفلك، فالهلال ده قبل ما يكمل حديث.
شكرا. كان سؤالي هنا القرآن تعامل والإسلام عموما تعامل مع علم الكواكب والأفلاك بصورة لا تموت العلم طبعا، وهي ظاهرة. طيب هنا بالنسبة للهلال، هل المسلمين أو هل الإسلام في أول تعامله، يعني في أول خالص أول ما عرفوا الهلال وابتدوا يتعاملوا معاه كرمز ديني، هل كان يعلم حقيقة الهلال؟ يعني هل هو يعرف ان الهلال ده هو ظهور جزئي، ولا كان يتعامل معاه ككوكب قائم بذاته؟ وايه هي المصادر اللي بتعرفها؟ ايه هو مفهوم الهلال كان عند المسلمين؟ والنقطة الثانية كنت عايز اسال فيها برضو عملية التقليد، يعني زي ما حضرتك قلت فيما تربت التعامل المسلمين مع المسيحيين واليهود مع رموز هي لها معنى ومفهوم مهم ويعتمد على ثلاثة منها العمل العقيدة، أن يعني يصل الأمر بين المسلمين اللي هو أنا بعتبرها الحقيقة يعني محاولة يعني البحث عن هوية، يعني عشان المسيحيين عندهم رمز واليهود عندهم رمز، فإحنا لازم يكون لنا رمز وخلاص، حتى وإن كان يعني شيء غير مفهوم بالنسبة لهم. فهل التقليد ده هل هي سياسة أم هو جزء من العقيدة؟ التقليد ده لدرجة إن هو يعني الزمان دول الحقيقة بنسمع نوع من التواشيح أو نوع من الأذان الإسلامية، هي الحقيقة يعني لما أي حد من حضراتكم يسمعها يعني أو لورد والله المحبة يعني تأليف لسانها معرفش لما حطها جميل ولا ايه، حتى موسيقى الراب ديارات الراب جميل ديارات بيستخدموها. هل التأليف هنا رمز للإسلام؟ هل ده جزء من العقيدة ولا هو سياسة؟ تحت الوقت ليا والله معاكم، شكرا يا حسين.
شكرا يا حيوان، اتفضل يا فتى الحق المايك مع حضرتك.
شكرا. الحقيقه النهارده انت استمتعت بموضوع شيق جدا، انا بس ليا تعليق بسيط عليه. الحقيقه انا هقول بعض الايات القرانيه وبعض الاحاديث يمكن تجمع مع بعضيها برضه مفهوم يمكن استاذنا فرزان بيحاول يوصلنا ليه.
هو في حديث موجود عن محمد رسول الله بيقول فيه لقد أهديت للعزة شاه العصراء وأنا على دين قومي. هذا الكلام بيفسره ابن شهاب في السيرة الشيخ ابن شهاب الجزء الأول صفحة 207 يقول أن أكل النبي من يذبحه لنصب الزهرة يعني يقصد بها العزة قبل بعثه إنما كان يأكل مما يذبح الأنصار فإنما فعل فعلا ذلك في ذلك الوقت. فالنبي ظل 40 عاما يذبح للعزة أيضا كما فعله والعزة هي الزهرة كوكب الزهرة. كذلك جاءت القرآن وكان دائما يتكلم عن الكواكب حتى أنه في سورة التكوير الآية 15 بيقول فلا أقسم بالخمس الجوار الخمس. وأيضا في سورة الوقاعة في الآية 75 يتكلم فلا أقسم بنواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيما. فيأتي بالقرآن في آية 185 في سورة البقرة يقول فيها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكلمة الشهر هنا يقصد بها الهلال. الهلال هو مصيب الشهر لأن حتى اليوم يستطلع الهلال حتى يبدأ صيام رمضان. وتأتي إلينا الباحثة التي ذكرت مع الفضل سردن سوريا منقوش في كتابها التوحيد لأمان لو التوحيد في التطور التاريخي وتقول أن كلمة الشهر هي معبود عند اليمنيين يعني قبل الإسلام بمراحل كثيرة ووجدت حفريات له أيضا في القرن من قبل القرن الأول الميلادي أي قبل الإسلام بسبعمية سنة. في نظرية لفرويد تتكلم على أن الأنثى الزهرة دي أنثى ولكن هناك من يقول ضد ذلك أن القمر هو الإله الذكري وأن الزهرة هي إله الأنثى. وهناك معتقدات من كثير من ذلك. لكن في حاجة مهمة جدا قال على النبي عن نفسه قال إن هو ابن العقابين يقصدها الضحيتين ضحية إسماعيل وهي كبش وضحية أخرى عملها عبد المطلب عندما أتاها أباه اللي هو عبد الله وهذا حط نوت جمل مع قداحة يعني اللي هي المكان يعني الشت اللي هي فضل يراهم بيها لما كان بيقول ناحية الولد من أولاده إلى آخره يعني قصة معروفة. هنا أنا أقصد بكل هذا الكلام إن ارتباط القمر يرتبط دائما بالكبش ونفسه يعني بالقرنين الكبش بالذات. وحد الآن في لو غبت في المجازر القديمة في مصر أو في أي مكان آخر من الجزيرة العربية أو الدول العربية ما منظمة يمحونة بهذا الكبش في عيد الأضحى دائما يؤخذ القرنين وقفز بين في البيت. أليس تجد معنا هنا يا أستاذنا سلبا أن الهلال يناسب تماما قرنين الكبش حتى ما يذكر في حديث كثيرة وفي أعمال كثيرة دائما ترتبط يعني تربط الإسلام بقرني هذا الكبش الذي جاء في قصة إبراهيم يعني إسحاق يعني إحنا بنقول إسحاق وأبوه وإسماعيل طبعا وإلى آخره. أليس هي نفسها عادة الراعي البدوي أنه كان دائما ينظر إلى القمر في ليالي يعني الصافعة وعندما يأتي الهلال وهو راعي غنم بدوي لا يعرف غير الإبل والكباش يعني لا بد أن هناك علاقة أكيدة في عقول هؤلاء حتى أن يبدأ هذا الهلال من قبل الإسلام ويأخذ الإسلام أيضا دليلا على أنه يعني غمض له. شكرا والله محبا.
شكرا لك أخي صوت الحق. أتمنى أن يكون الصوت واضح لدكتي. الأخ الشادي تفضل المايك معك. أخي اخ شادي مش موجوده بتفايد مينا كيريلو. اتفضل المايك معاك.
سلام رب الهد يسوع يكون معاكم جميعا وبالاخص ابونا سيرفن. ليه تساؤل بسيط بالنسبه لشهر رمضان ده جه ازاي وازاي يعني ابتدى مع المسلمين على اساس ان دي برضه بدعه او تقريبا كانت من تقاليد اليهود قبل كده، فعايزين نعرف القصه ايه بالظبط. دي نمره واحد. نمره اثنين، باب النبوات في دير السريان كان بيسرد المراحل التطور منذ مجيء السيد المسيح الى يوم الدينونه، وبالتالي كان في مرحله من ضمن المراحل اللي هي ظهور الاسلام ومرحله اخرى باختفاء هذا الادعاء الكاذب، انا مش عايز اسميه دين. فبالتالي يا ريت الاخ سيرفان يوضح يعني احنا في اي مرحله، وهل هذا الكابوس سيختفي قريبا، وايه تخيلاته بالنسبه لهذا الوقت، وربنا يبارككم جميعا. شكرا.
شكرا لك اخ ميلا. الاخ حلواني اتفضل المايك معك.
الحقيقه انا ما كنتش رافع ايدي يا حميد، انا ما كنتش رافع ايدي، انا متشكر انك معاك مره ثانيه.
اوكي شكرا معاكم، معلش احتمال يعني خطا عندي. نيو لايف اتفضل المايك معاك.
شكرا، اتمنى يكون في صوت، مش عارف مش عارف يحكمكم. هو في الحقيقه انا نفسي داخل من شويه وزي العمل بتاعي، لكن سمعت بعض الامور عن اله القمر، الاله الذي وضع اسمه في وثيقه الحديبيه او ما يسمى بالسلطه الحديبيه. في الحقيقه الاله دوت ليه صوره موجوده في اكثر من كتاب، منهم كتب الموسوعات. موجود فعلا الصوره بتاعت الاله دوت. الاله دوت هو عباره عن رجل ذكر جالس، هو طبعا من الحجر، جالس جثه بسيطه جدا ساند ظهره على مقعد الكرسي او على ظهر الكرسي، وبعد كده مرسوم على صدره صوره هلال، وهذا الهلال هو صوره من صور القمر. اظن ان العرب كانوا يعلمون ان الهلال هو تطور من تطورات القمر، وده موجود في اكثر من قصيده شعريه. يمكن الموضوع ده انا عرفته من زمان، لكن حبيت اشارككم بمعلومه ان هذا الاله الذكري كان من الالهه التي تمثل القوه والجبروت، لانه بيتحكم في مصائر العرب، لان العرب معروفين بان الليل المخيف، فهو الاله الذي يكون من الليل المخيف، وهو الاله الذي يعطي اما النور اما يعطي الظلام، هو الاله الذي يبعث النور او هو الاله الذي يحدث النور. فده يمكن من الاسباب ان هذا الاله كان اله مهم في الهه العرب، زي الاله امون في الهه المصريين، الهه النماء والهه بتختلف الالهه من طبيعه اخرى او من بلد اخرى. طبعا الكلام ده معروف من زمان، فقد اكون الذاكره لعب فيها الانسان لا لعب يعني، فممكن استاذ نصير ده تصلح لي. جزئيه هامه جدا، العقيده الاسلاميه هي عقيده، واسف لاخوات المسلمين اذا كان الكلام يزعلهم، هي عقيده وصوليه. هي ليست شكل من اشكال الديانات المتعرف عليها زي الهنديه او الهندوسيه او اي ديانات الاديان الاخيره القديمه، ولكن المشاكل هي عباره عن عمليه او حركه بتقوم على نوع من انواع الوصوليه، مبدا اللي تكسب العبو. المبدا ده واضح جدا في صلح الحديبيه، واضح جدا في فتح مكه. نفس الشخصيات بتتكرر لكن الاحداث بتختلف. اختلاف غريب. والإله القوي بتعدي ضعيف والإله الضعيف بتعدي قوي وهو كل ماشي. المبدأ في الفكر الإسلامي مش عارف ليس هو مبدأ الثبات ولكن هو مبدأ الوصول لهدف معين. كل الهدف الجميل يكون الهدف ده هدف سماوي وهدف روحي لا زي الديانة مثلا الهندوسية أو البوذية، لكن مش سماوي على قدر ما هو روحي. لكن للأسف برضو الهدف ليس هو هدف سماوي لكن هدف الموت. كان نفسي أسمع تعليق برضو عن سيدنا سيرفنت، فأنا سعيد جدا موجود لخصتكم وبعتذر للناس اللي حصل لهم هاك بسبب لأن الاسم بتاع الأجنبة. ربنا يبارك لكم معاكم وتفضل معاكم معاك.
شكرا لك يا اخي المدرس. مش عارف الاخ سيرفن هل يحب ياخد المايك ولا ناخد المداخلات الثلاثه اللي بدين. اتفضل المايك معك يا اخي سيرفن. شكرا جزيلا يا اخي حبيب. تمام ان عشان خاطر من الوقت بتاعنا فممكن ان احنا نكتفي كده وهجاوب على الماء تيجي الأخت يعني اللي حتقول شهادة تحت. شكرا جزيلا لأصحاب المداخلات وبعتذر للأياد المرفوعة وإن شاء الله لقائنا يتجدد يوم الاثنين بكرة إن شاء الله وبعد كده هيبقى نتقابل متأخرين. بالنسبة للأخ الحلواني والإسلام والحقائق العلمية عن الكواكب والهلال، طبعا علم الفلك كان يعني معروف ذات الحين من قديم الزمن يعني من قبل الإسلام باثنين يمكن كاش الإسلام لما جاءت القرن السادس كان من قبل الميلاد كان الفراعنة عندهم علم الفلك يعني كبير قوي. ففي حقائق علمية لكن الحقيقة العرب ما كانش لهم هذه الحضارة وما كانش لهم هذا الفكر يعني وتعمق في ذاك الحين. فكل القضية هي انه اخذ القمر بعلاته من عبادة المطة او سين اللي هي كانت في سبأ او في الجنوب العربي في اليمن في الشمال. فاخذوا العملية جاهزة يعني ما فكروش من الناحية الفلكية والعلمية والنداشدة والذكية لا هم أخذوها على أساس أنها يعني حاجة موجودة فهو بيوحد الأديان. فالناس حين عندهم صليب مش هاخد الصليب شعار اليهود عندهم نجم داوود هو مش داوود فيبقى أحسن حاجة في الموجود هنا إيه يبقى الحكاية بتاعة القمر يعني تمشي يكسب بيها فما تتعبش قلبه شأن في معرفة الحاجات العلمية في الوضع ده. ما كانش عندهم ثقافة ولا حضارة كبيرة مش بيسموهم الجاهلية يعني الجاهلية. السؤال الآخر هو عملية التقليد الأعمى. أنا بشوف إنهم هم عايزين يواكبوا المسيحية وانتشارها فبيحاولوا إنهم يدرسوا الكتب المسيحية ويسمعوا عزات مسيحية للبابا شنودة وخلافه ويسمعوا شرائط الترانيم المنتشرة وعلى أساسها وعلى غرارها يعملوا حاجات إسلامية عشان خاطر يعملوا بدائل للمسلمين عن الحاجات دي في شكل أسلوب الوعظ المسيحي المؤثر وكده زي الرجل عمر ده اللي بيتكلم في القناة بتاعت اقرأ. فبياخدوا الأسلوب وبياخدوا الطريقة وبياخدوا الكلام وبياخدوا البتاع يعني فضل لما يقولوا المسيح ابن الله ويبقى كده خدوا كل حاجة يعني. وهو لو يعرفوا ان هي دي اللي بتشد الناس لقموها ويخلصوا يعني. لان هي مش الكلام اللي بيشد الناس. عمل المسيح ذاته هو اللي بيشد الناس. وما بيقلدوا خليهم يقلدوا. لان في يوم من الايام حيقلدوا شخص المسيح ويقبلوه زي المسيحين اللي هم قابلينه. وطالما هم بيفكروا فراح يوصلوا ان شاء الله. لاخر صوت الحق شكرا لمداخلتك وكلامك. وملاحظتك الجميلة بتاعت
الخروف والقرون الذي ترمز إلى القمر. ودي حاجة برضو مذكورة ذكر السيد الكيني في كتابه الأسطورة في القرآن، وذكر أنه ده الإله القمر كان اسمه في حضرموت كان اسمه سين 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 سين، وقال أن سين ده معناه في اللغات السامية الشياح يعني الماعز والغرسان والبقر والكرام، فاتخذوا منه ده بالضبط عشان اولا بيقدموا ذبائح منه. والحاجة الثانية عشان فعلا زي انت ملاحظت قلت القرون بتاعتهم بتشير الى القمر زي القمر، فهم اخذوا شعار لياسين القرون بتاعت الشاه سواء كانت خروف او معز او ثور لانها تماما بترسم صورة القمر، فهم بيعملوا الحكاية دي. وربط الحقيقة الدكتور سيد محمود الخمي بين ياسين ده اللي هو القمر وبين ياسين لما بيقول لك ايه ياسين والقرآن الكريم في سورة ياسين آية 1 ياسين والقرآن الكريم يا حرف نداء وسين القمر طلع القمر، فكأنه بيقول ايه يا الله إن اسمك ياسين الذي تعطي القرآن الكريم، فيبقى القرآن الكريم جاي من عند ياسين، ياسين ده كان أصله ثور أو خروف، فيبقى من هنا نستطيع كما تكلم سيد حمي معطينا هذا المفتاح نقدر نعرف اصله جاي منين يعني. تأمل بسيطة. ثم الأخ نينا كيريلو كان يسأل على شهر رمضان أصله إيه وأساسه إيه؟ والحقيقة في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 17 وصفحة 5197 بيتكلم عن شهر رمضان وأصوله وجاي منين والحاجات دي كلها في صفحة 2-3 كل صفحة فيها مهرين كلام كتير قوي، وبيرجع هنا بيقول ايه اسم الشهر التاسع من التاريخ الهجري، ورمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكره القرآن من شهور السنة في سورة البقرة آية 185، وبعدين يقول ايه ان في ارتباط بين هذا الشهر وبين النبي لما ذهب الى يثرب الى المدينة، ويلفت نظرنا بخصوص هذه الآية الى التوافق بين رسالة محمد ونزول الألواح الثانية من شريعة موسى، وقد جاء في الروايات اليهودية أنها أنزلت في يوم الكفارة من قوسين عاشوراء، فلعل هذا اليوم هو الأصل في قيام رمضان، هو الأصل في قيام رمضان أن هو يقلد اليهود ويعمل أصوام زي أصوام عشان يشد ويجذب اليهود إلى الديانة الجديدة اللي هو بيعملها. بالنسبة للأخ نيو لايت مرحب بيك أهلا وسهلا، والحقيقة الكلام اللي أنت بتقوله ده إحنا اتكلمناه قلناه في المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، عشان كده يبدو إنك أنت ما كنتش موجود الأسبوع اللي فات يوم الخميس يعني. الكلام اللي أنت بتقوله قريته من زمان، هجدد لك القراية في هذا السايت. أعمل كليك على هذا السايت www.biblebelievers.org.au هيفتح وياك على الكلام اللي انت قلته بالظبط. اهل الهلال ذات قمر والترسال بتاعه وقاعد القرصفاء، وهيوري لك بالظبط الاصل ده كده انا عشان خاطر تتذكر ما قراته منذ قديم. اوكي مرحب بكم واهلا وسهلا، ونشكر الله من اجل هذه النعمه ومن اجل تواجدكم معنا، احنا سعداء جدا. بس فين الاخ اللي كان ويانا تحتيا حبيبنا ده هو وجاره اللي كانوا قاعدين مع بعض، كان اسمه كينج هارت اندرسكور 4 مش موجود يا جماعه. كينج هارت كينج كينج هارت كينج خش هطلب بس كونكشن ولا لا الكلام سخن. ماشي احنا كنا نتمنى ان هو يكون ويانا يعني ويسمع الكلام ده مش عايز لما يجي للحق الشاسع ياخدوا بعضهم ويهربوا ويمشوا كلهم. مش عايزين يفتحوا قدامهم وما عايزين يدفعوا به. لكن الله يعلم الذين هم له واولاده وابنائه راح يجيبهم وحيديهم ان هم يستقبلوا كلامه بصراحه. والى الان احياء الاحباء نحن اقبلنا الى الفتره الاخيره ويانا الاخت المباركه الكسندرا وبتكمل الباقه الجميله اللي احنا بنستمتع بيهم ابو علي وماهد ومشير ومستنير وبنت وقور وفرحه احبابنا كلها اليوم وتيموسي وابراهيم واحمد رحومه ومصطفى اللي هو مارك وكلهم. يعني انا اتمنفقت في يوم من الايام نعمل لهم حفلة في الروح عندنا هنا كده في يوم زي كده نقول ايه نعمل حفلة بس احنا اللي نعملها قبلها المدة ونجيب الاحباء دول كلهم ونحتفل بيهم احتفال جميل كده نعمل لهم كرتة ونوزع منها في الروم هنعلن عليها قبل كده وكريستيان صعود كريستيان وحاجات حلوة يعني وألكسندرا طبعا ما هي ضيفة الشرف في هذا المساء يعني فكرة جميلة. طيب انا هسيب المايك لألكسندرا وربنا يلقانا بجلسة حلوة وشهادة قوية وياريت تتاخد هذه الشهادات لخلاص النفس ليس لمجرد مجرد يعني الاستماع والله حاجة حلوة لكن لا انتم كده لخلاص نفسنا والاحبة المسلمين اللي موجودين يشوفوا عينات من اللي بتبان في ربنا بيتعامل معاها. المايك معاك يا اخت الكسندرا اتفضلي.